بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين. المطلب الخامس من المطالب التي تعرض لها سيدنا المصنف أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته، صحة إطلاق الأصل على القاعدة. ومحصل ما أفاده هو أن القاعدة كانت قاعدة فقهية أم كانت قاعدة أصولية؟ يصح إطلاق الأصل عليها عوض القاعدة، ولا مشاحة في الاصطلاح. وبيانه هو أن لفظ الأصل كما ذكروا يطلق على معان بحسب الاصطلاح، وهذه المعاني أربعة معان، وهنالك معان أخرى تذكر للأصل، ولكن على الظاهر يمكن إرجاعها إلى أحد هذه الأربعة. المعنى الأول هو الدليل، فيعبرون بالأصل ويكون مرادهم من الأصل هو الدليل. ومن ذلك مثلا قول العلامة أعلى الله مقامه الشريف في التحرير: الأصل في الصداق، أي في المهر، الأصل في الصداق الكتاب والسنة والإجماع. فهنا من الواضح أن المراد من الأصل هو الدليل. وكذلك قوله أعلى الله مقامه الشريف في التذكرة: الأصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. فإذن ربما أطلق الأصل وأريد به بحسب المعنى الاصطلاحي الدليل، كان هذا الدليل كتابا أم كان سنة أم كان إجماعا أم كان عقلا، لا فرق في ذلك. المعنى الثاني من معاني الأصل هو الراجح، فعندما يقولون الأصل كذا يريدون من الأصل الراجح، ومن ذلك قولهم الأصل في الكلام الحقيقة. وبيان هذا الأمر هو أن المراد بالراجح أولا ما هو؟ المراد بالراجح هو ما يترجح لو خلي ونفسه، فكل شيء يترجح لو خلي ونفسه نعبر عنه بأنه راجح، وإذا كان كذلك فالمتكلم حينما يتكلم بكلام ويدور أمر كلامه بين الحقيقة والمجاز، كما لو قال مثلا ذهبت اليوم إلى البحر ودار المقصود من كلامه بين إرادة الوجود المائي المتموج وبين إرادة العالم الذي تتلاطم أمواج علمه، فهنا يحمل الكلام على معناه الحقيقي. لماذا؟ لأن إرادة المعنى المجازي من الكلام تتوقف على مؤونة زائدة، تتوقف على نصب القرينة، تتوقف على نصب القرينة. وأما ما لم يأتي بالقرينة مقترنة بكلامه فإن كلامه لو خلي وطبعه يترجح في المعنى الحقيقي. ومن هنا قيل بأن الأصل في الكلام الحقيقة، فالمراد من الأصل الراجح بالبيان الذي ذكرنا. المعنى الثالث من معاني الأصل هو الاستصحاب، فإذا قيل للأصل يمكن أن يكون المراد من الأصل هو الاستصحاب، وهذا أيضا كثير الدوران في كلمات الفقهاء. فمثلا عندما يقولون الأصل في الماء الطهارة، يحتمل بأن مقصودهم من الأصل هاهنا هو الاستصحاب، أي أن الحالة السابقة الأولى للماء هي الطهارة، فإذا شك في طهارته فالأصل هو الطهارة، الأصل في الماء هو الطهارة، أي استصحاب حالته السابقة التي هي الطهارة. وإن كان هذا يعني التعبير منهم يحتمل إرادة بعض المعاني الأخرى منه، ولكن هذا أحد الاحتمالات فيه. وكذلك أيضا عندما يقولون لتعارض الأصل والظاهر، فإنهم يريدون من الأصل الذي يتعارض مع الظاهر هو الاستصحاب. فمثلا في ثياب القصارين أو في مياه الحمامات، عندما يأخذ المكلف ثوبه إلى القصارين الذين يقومون بتغسيل الثياب، وهؤلاء القصارين يغسلون الثياب مع غيرها من الثياب وفي ماء واحد، وربما يكون هذا الماء قليلاً مما يجعل احتمال التنجس احتمالاً وارداً، وربما يساعد الظاهر على ذلك، ولكن المكلف يبني على الطهارة. لما؟ لتعارض الأصل مع الظاهر، أي تعارض استصحاب الطهارة مع الظاهر، والأصل مقدم على الظاهر. وإن شئت مثالا أوضح من ذلك فهو مياه الحمامات. لو أن ثوب المكلف أو جسد المكلف قد مسه شيء من مياه الحمامات، فإن الظاهر من مياه الحمامات أنها متنجسة لكون الحمامات مضان الإجازة. ولكن هل نتعامل مع الماء، ماء الحمامات، معاملة الظاهر ونحكم بنجاسته، أم نتعامل معه معاملة الأصل وهو استصحاب الطهارة؟ قالوا إذا تعارض الأصل مع الظاهر يقدم الأصل على الظاهر، ومرادهم من الأصل في مثل هذا التعبير والاستصحاب. أيضا من أمثلة ذلك كما لعله مر عليكم في شرح اللمعة، قول الشهيد الثاني قدس سره عند التعرض لبحث موانع الإرث، قال: وسادسها، أي سادس الموانع، الغيبة المنقطعة، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا. إذا غاب شخص غيبة منقطعة وانقطعت أخباره ولم يعلم أحي هو أو ميت، فإن هذه الغيبة تمنع من إرثه حتى يثبت موته، وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا حتى يثبت ظاهرا، باعتبار أنه يحتمل كونه حيا، حتى يثبت الموت شرعا. وقد نبه عليه، يعني على هذا المانع، الشهيد الأول في بقوله: والغائب غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره، لا يورث حتى تمضي له من حين ولادته مدة لا يعيش مثله إليها عادة ولا عبرة بالنادر. فإذا افترضنا أن الحد الأقصى لحياة الإنسان مثلا 100 سنة، ومضت 100 سنة عليه، يعني مضت 100 سنة على غيبته، 100 سنة من عمره، بحيث نقطع أنه مات، فحينئذ يورث. وأما احتمال أنه لا زال باقيا على قيد الحياة، فإنه وإن كان ممكنا ولكنه نادر لا يقاس عليه. ولا عبرة بالنادر، وهي يعني المدة في زماننا 120 سنة. ليت الشهيد أعلى الله مقامه الشريف يعيش في زماننا ليرى كيف آل الزمان، بحيث صارت الأعمار تخترام وقل من يعمر فيها. والمستجار بالله، وهي في زماننا 120 سنة، ولا يبعد الآن الاكتفاء بالمئة لندور التعمير إليها، يعني إلى 120 في هذه البلاد. فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحق، ولو مات له قريب في تلك المدة عزل له نصيبه من، أيضا باعتبار أنه يعني احتمال بقاء على قيد الحياة موجود، عزل له نصيبه من وكان بحكم ماله. والحكم، هذا هو شاهدنا، والحكم بالتربص بميراث الغائب، يعني الانتظار به، المدة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب، وهو المناسب للأصل. هنا المراد من الأصل ماذا؟ الاستصحاب، الاستصحاب بقاء حياته، وهو مناسب للأصل، لكن ليس به رواية صريحة. إذن فقد يعبرون بالأصل ويريدون من الأصل ماذا؟ الاستصحاب. وفي الأخير تم التوسع في هذا الإطلاق في كلمات الأعلام، فأطلقوا الأصل على كل أصل عملي ولم يخصوا ذلك بالاستصحاب. فقد يعبر بالأصل ويراد بالأصل البراءة، كما هذا كثير في كلمات الفقهاء، وقد يراد به التخير، وقد يراد به الاحتياط. المعنى الرابع والأخير من معاني الأصل، وهو المربوط بما نحن فيه، القاعدة. فيطلقون الأصل ويريدون بالأصل القاعدة. والقاعدة كما هو معلوم عبارة عن الأمر الكلي الذي يستوعب عدة مصادر، كالقواعد الفقهية، كالقواعد الأصولية، كل أمر ظاهر في الوجود أمر كلي يستوعب عدة مصادر، يستوعب أقيم الصلاة، يستوعب آتوا الزكاة، إلى آخره. وكذلك هو الحال في القواعد الكلية الفقهية، فإنها قوانين كلية تستوعب عدة مصادر. إذن المراد من القاعدة هو هذا، وقد يطلق الأصل ويراد من الأصل القاعدة. نظير قولهم مثلا الأصل في البيع اللزوم، فهنا الأصل لا يراد به الراجح ولا يراد به الدليل ولا يراد به الاستصحاب، وإنما المراد من الأصل هنا القاعدة، القاعدة الأساسية في المعاملة البيعية هي اللزوم. وكذلك قولهم مثلا الأصل في تصرفات المسلم الصحة. إذن اتضح من خلال ما ذكرنا بأن الأصل يطلق على أربعة معان، وهي عبارة عن الدليل والراجح والاستصحاب والقاعدة. ومن هنا صح التعبير عن القواعد الفقهية، بل حتى عن القواعد الأصولية أيضا، بأنها أصول. هذا هو المطلب الخامس الذي أشار إليه. المطلب السادس الذي أشار إليه قدس الله نفسه الزكية هو تقدم القواعد الفقهية على الأصول العملية، وهذا المطلب متفرع عن المطلب السابق. فهنا عندنا نقطتان: النقطة الأولى تقدم القواعد الفقهية على الأصول العملية، والنقطة الثانية ما هو وجه ارتباط هذا المطلب بسابقه. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى فتقدم القواعد الفقهية على الأصول العملية باعتبار أن باعتبار أن موضوع الأصول العملية إنما هو الشك في الحكم. فإذا لم نعلم في مورد ما بأن الحكم ما هو، نتمسك بأصالة الطهارة، نتمسك بأصالة البراءة، لم نعلم بأن حكم التدخين هل هو الحرمة أم هو الحلية، نتمسك بأصالة البراءة ونقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ونقول بقبح العقاب بلا بيان. فإذا موضوع الأصل العملي هو الشك في الحكم الواقعي، موضوع الأصل العملي هو عدم العلم بالحكم الواقعي. خب، فإذا كان المورد موردا لجريان القاعدة الفقهية والانطباق القاعدة الفقهية، هل نبقى في شك من الحكم أو يكون الحكم معلوما عندنا؟ لا شك أنه يكون عندنا معلوما. فلو مثلا شككنا في طهارة الأرنب أو في نجاسته، لا نحتاج أن نتمسكها هنا بأصالة البراءة مثلا عن النجاسة، بل يمكننا التمسك بماذا؟ بل يمكننا التمسك حينئذ بقاعدة الطهارة: كل شيء لك طاهرون. فإن قاعدة الطهارة قد تكفلت ببيان هذا ببيان الحكم في هذا المورد. وكذلك مثلا لو شككنا في غير هذا المورد من الموارد، وكان المورد موردا لجريان الأصل العملي كما أنه مورد لانطباق قاعدة من القواعد الفقهية، فإن القواعد الفقهية ترفع موضوع الأصل العملي، إذ موضوع الأصل هو عدم العلم هو الشك، والفرض أن القاعدة الفقهية قد بينت الحكم ورفعت الجاهل، فهي علم، ومع وجود العلم لا معنى للتمسك بالأصل العملي. فلو فرغ المكلف من الصلاة مثلا وشك في صحة الصلاة، ونقول هل هو مطالب بإعادة الصلاة أو ليس بمطالب، يمكن أن يقال هذا يشك في الوجوب، في وجوب الإعادة، ولا دليل على وجوب الإعادة، فيمكن أن يتمسك بأصالة البراءة. نقول لا معنى للتمسك بأصالة البراءة، إذ الفرض ماذا؟ إذ الفرض أن قاعدة الفراغ جارية، كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، وهذه القاعدة تبين بأن هذه الصلاة المشكوكة لا تجب إعادتها، فبينت الحكم، ومع بيان الحكم لا نكون جاهلين به وشاكين فيه حتى يكون ذلك مجرى لأصالة البراءة أو لغيرها من الأصول العملية. إذن لا شك في أن القاعدة الفقهية مقدمة على الأصل العملي لأنها رافعة لموضوعه، فلا تصل النوبة إليه مع وجودها. وأما ما هو وجه ارتباط هذا المطلب بسابقه، فجوابه هو أننا في المطلب السابق قد قلنا بأن القواعد يعبر عنها بالأصول، ولعل هذا التعبير الاصطلاحي يوهم بأن القواعد الفقهية هي في رتبة الأصول، ولأنه يوهم أنها في رتبة الأصول أردنا أن نرفع هذا الإيهام، فقلنا بأن هذا التعبير عنها تعبير اصطلاحي، وإلا فإنها متقدمة رتبة على ماذا؟ متقدمة رتبة على الأصول، إذ مع وجودها لا تصل النوبة للتمسك بالأصل العملي الاصطلاحي. فالذي يبدو بأن هذا هو وجه الارتباط بين المطلب الخامس والمطلب السادس. يبقى عندنا مطلب أخير وهو المطلب السابع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيانه فيما يأتي، لأنه يحتاج إلى بسط في الكلام، فلذا نرجئه للحديث عنه بشكل مستقل إن شاء الله، مع أنه لا يتجاوز السطرين، ولكنه يتضمن إشارة إلى مطلب مهم يحتاج إلى البسط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.